بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في إتحاف المريد على جوهر التوحيد للإمام إبراهيم النقاني رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا الكلام في الصفة النفسية وهي الوجود، وذكرنا دليلها. واليوم ننتقل إلى الصفات السلبية. ذكرنا أن الصفات 4 أقسام: صفات نفسية وهي الوجود، وصفة سلبية وصفات سلبية وهي 5: القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. وهذه الصفات السلبية هي أمهات الصفات، هي أمهات الصفات. وإلا فكل نقص محال في الله عز وجل فينبغي أن يكون له صفة خاصة فيه، لكن هذا شيء كثير، فلذلك ذكروا هنا أمهات هذه الصفات. ثم عندنا صفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. ثم عندنا الصفات المعنوية، كونه قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما. الآن الصفات السلبية. المراد بالصفات السلبية هي صفات النفي، الصفات التي تنفي عن الله عز وجل معنى لا يليق. فنقول الله تبارك وتعالى قديم، الله تبارك وتعالى باقي. طيب ما هو القدم في حقه تعالى؟ قال هو نفي الحدوث، نفي الحدوث، نفي الفناء، نفي المماثلة، نفي الافتقار، نفي التعدد. لاحظ صفات سلبية يلاحظ في كل واحدة منها نفي معنى لا يليق في حق الله تعالى. طيب عندنا أخوانا هنا عدة نقاط. أول إشكال أن نقوله هو أن الله عز وجل له طريقة في القرآن الكريم، أسلوب القرآن الكريم، أنه يفصل في الإثبات ويجمل في النفي، يفصل في الإثبات ويجمل في النفي. لاحظوا عندما يقول هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، إلى آخر الأسماء، هذا إثبات ولا نفي؟ هذا إثبات. ذكره الله تفصيلا أم إجلالا؟ تفصيل. طيب لكن عندما تكلم شو قال؟ ليس كمثله شيء فقط. هذا إجمال ولا تفصيل؟ طيب إذا معناها العادة القرآنية ما هي أخواننا؟ شوف، قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا قال لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، انتهى. هذا إجمال في النفي وتفصيل في الإثبات. يعني أنا الآن عندما أذهب أخواننا إلى ملك لأمدحه ماذا أقول له؟ أنا لو قلت له أيها الملك أنت لست حائكا ولا خياطا ولست دباغا ولست كذا، هو صحيح وهكذا، لكن هل هذا يليق به؟ لو قاله الآن للملك هذا لا يليق. فهنا نقول الله يعني ليس كذا وليس كذا وليس كذا. هذا التفصيل في الصفات السلبية ألا يتعارض مع الأسلوب القرآني؟ هذا إشكال. الجواب أن القرآن الكريم يجب علينا أن نميز بين أمرين: بين أن يذكر الكلام على سبيل المدح والثناء، أو أن يذكر في مقام التعليم. ففي مقام المدح والثناء فعلا هكذا الطريقة، أن نجمل في النفي وأن نفصل في الإثبات، هذا كلام أنت في مقام المدح. ولكن في مقام التعليم لا بد أن نفصل في النفي كما نفصل في الإثبات، لضرورة التفصيل والإيضاح في هذه المسائل من جهة، ولأن الإنسان قد يعلم الشيء مجملا ويغيب عنه تفاصيله، فبالتالي يثبت لله عز وجل أمرا بالتفصيل يعارض ما نفاه بالإجمال. يكون شيء نفاه إجمالا وأثبته تفصيلا، هو عمليا تعارض وتناقض، لكن هو إيش؟ ما شعر بنفسه. فلذلك في التعليم لابد أن نفصل في الإثبات كما نفصل في النفي. هذا نقطة. الشيء الثاني، احنا الدرس الماضي مر معنا واجب الوجود، الله واجب الوجود. طب يا ترى وجوب الوجود ألا يستلزم القدم والبقاء؟ يعني إذا كان الله واجب الوجود إذن هو ليس له بداية، إنه واجب الوجود وأيضا ليس له نهاية، إذن وجوب الوجود يستلزم القدم والبقاء. إذن لماذا ذكرهما هنا بعد أن استلزمهما وجوب الوجود؟ قال أيضا لأن علماء العقيدة في مقام التعليم لا يكتفون بداية الالتزام، بل يصرحون بالعقائد تفصيلا خوفا من الخطأ فيها.
نعم. قال رحمه الله: فواجب له الوجود والقدم. قوله والقدم شروع في القسم الثاني من الصفات عن التلبية، وهي كل صفة مدلولها عدم أمر لا يليق به سبحانه.
إذا مدلول الصفات السلبية ما هو مدلولها؟ نفي أمر لا يليق. فالقدم ينفي الحدوث، الحدوث يليق بالله عز وجل؟ طبعا لا. إذا القدم ينفي هذا الحدوث، والبقاء ينفي الفناء، وهكذا. نعم.
وليست جزئياته منحصرة على الصحيح.
يعني ممكن الآن أن نذكر هل مثلا الله ليس بجسم، الله ليس بعرض، الله ليس له جهة، الله ليس بكل، الله ليس بجزء. نعم، كل هذه الأشياء فحقها أن تكون لها صفات تنفيها، لكن مع ذلك اكتفينا بهذه الخمسة لأن ما سواها يرجع إليها. نعم.
وعد منها خمسا تبعا لبعضهم لأنها من مهمات أمهاتها، وقدم منها القدم لابتناء ما بعده عليه.
ما بعده.
لابتناء ما بعده عليه.
نعم.
قال يعني وواجب له
تعالى. يعني دليل القدم أخوانا هو الذي سيستعمل بماذا؟ بباقي الصفات. فنقول لو كان يعني لو جاز عليه الفناء لانتفى عنه القدم، ولو اتصف بشيء من الحوادث لانتفى عنه القدم. نعم. فدليل القدم هو الدليل الذي نستند إليه في كل ما يأتي معنا. نعم.
يعني وواجب له تعالى القدم، أي أن يكون وجوده سبحانه وتعالى غير مسبوق بعدم، إذ القديم ما لا أول له، وإلا لزم استقراره تعالى إلى محدث ثم محدثه ومحدث محدثه وهلم جرا، لانعقاد المماثلة بين الكل، وذلك مفض إلى التسلسل أو الدور.
ومر معنا ذلك. نعم.
وكلاهما محال فمنزومهما كذلك،
يعني ما أدى إليهما فهو أيضا محال.
كذا بقاء، أي كوجوب الوجود والقدم له تعالى بقاء، وهو الصفة الثانية من الصفات السلبية، ومعناه امتناع لحوق العدم لوجوده سبحانه وتعالى، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. ووصف البقاء بقوله لا يشاب، كذا بقاء لا يشاب، أي لا يخالط بالعدم ولا يلحقه، ليحترز به عن البقاء بمعنى مقارنة استمرار الوجود زمانين فصاعدا لاستحالته عليه تعالى بهذا المعنى.
نقول وجد هذا الشيء وبقي مدة ثم زال، هذا بقاء أخوان إيش؟ مؤقت. احنا بدنا البقاء المطلق، وهو ان يبقى بلا نهاية. نعم.
لامتناع دخول الزمان في وجوده تعالى وسائر صفاته.
يعني الزمان هو شيء محدود، والله تبارك وتعالى موجود قبل الزمن واستمر وجوده مع الزمن ثم يفنى الزمان ويبقى وجود ربنا تبارك وتعالى. نعم.
والصفة الثالثة من الصفات السلبية،
قبل الصفة الثالثة أخواننا نقول البقاء نوعان، إما واجب وإما جائز، إما واجب وإما جائز. فبقاء الله تبارك وتعالى واجب يستحيل عليه العدم، وأما بقاء أهل الجنة وأهل النار مثلا فإنه بقاء جائز. يعني لو أن الله أراد أن يعلم أهل الجنة أو أهل النار لكان ذلك جائزا في حقه، ولكنه أخبرنا أنه لن يفعل ذلك، وأنهما أهل الجنة والنار خالدون في، وأنهم خالدون في الجنة أو في النار. إذن معنى ذلك نقول بقاؤهم وخلودهم شرعي لا عقلي، ثبت دليله بإيش؟ بالشرع، مع أنه في العقل جائز. أما بقاء ربنا فإنه واجب عقلا. طيب هنا أخواننا بطرح الإنسان سؤال، يا ترى القدم والبقاء لو أردنا الآن أن نتصورهما، لو هلأ إنسان منا طرح في ذهني إشكال، يعني ربنا قديم، طب منذ متى؟ من مليون سنة؟ من مليار سنة؟ طيب يعني شو يعني يعني ما له بداية؟ بلك أنا ما أتصور شيء ما له بداية. طيب كمان إلى المستقبل باقي، طيب يعني إمتى؟ مليون سنين. وطيب بعدين؟ هلأ البعض منا أخوة أحيانا يخطر في باله هذه الإشكاليات ويظن أن هذه الإشكاليات هي عبارة عن مسائل لم تطرح سابقا، هو الآن أتى بما لم يأتي به أحد. نقول طول بالك، هذا الإشكال حقيقة مطروح كثيرا وهو أمر بسيط وجواب من أسهل ما يكون. لكن يعني أنت الآن ربما كون هذه العلوم يعني غايبة عنا، لذلك أنا الآن يقع في ذهننا هذا الإشكال فنخاف أن نذكره وربما ما عندنا جواب عليه. نعم. فالمهم شو بيصير أحيانا؟ بيهرب من السؤال كله. لا، فإن ماذا نفعل؟ لابد أن نجيب على هذا الإشكال، هذه الإشكاليات، لأن هذه الإشكاليات لو استقرت في النفس ففي مشكلة من العقيدة. طيب نقول إخوانا دائما نحن في عنا أمرين، في عنا شيء اسمه تصور وشيء اسمه تصديق. يعني أنا شيء الآن أتصوره إذا كان في ذاكرتي صورة له بتصوره، أما إذا شيء ما في صورة له لا أستطيع أن أتصوره. يعني الآن إذا بحكي لك أنا عن شيء ما مر معك أبدا في حياتك، مثل الآن لما أجدادنا سمعوا أول ما سمعوا بالتلفاز أو ما شابه ذلك ما صدقوا أبدا، حتى لما رأوا أمامهم ما صدقوا. ليه؟ شيء جديد عليهم. الشيء إخوان الذي في الذهن لا يستطيع الإنسان أن يتخيله إلا إذا كان له صورة في خياله، فعند ذلك أنا هلأ بدي أقول لك على صورة على شيء جديد، فبحاول أقرب لك شلون إلى صورة في ذهنك. لكن التصديق عملية أخرى تماما. التصديق هو عبارة عن عملية تعتمد على إيش؟ على الدليل. فإذا قضية فيها دليل فيلزم التصديق وإن لم تتصوره. يعني أنت الآن التصديق عملية تعتمد على الدليل، إذا الدليل موجود فالتصديق واجب، إذا كان إخوانا الدليل غير موجود فالتصديق غير واجب. طيب إذا صار في عندنا التصور وعندنا تصديق، أحيانا قد يعجز الإنسان عن التصور عن التخيل، لكن عجزه عن التصور هل يعني نفيه للتصديق؟ يعني الآن لو حبينا الآن نحكي لإنسان أعمى لا يرى من الولادة، أعمى من الولادة إخواننا ما بيعرف الألوان أبدا، عود شرح له شرحا طويلا عن الألوان، صدقني قد ما حكيت ما رح بفهم عليك، قل له الفرق بين البياض والسواد ما بفهم عليك، قل له الفرق بين أحمر وأزرق ما بفهم عليك أبدا. هلا قد يحفظونها إن السواد لون الليل البياض لون الثلج كذا، قد يحفظ ذلك لكن ما تصورهم أبدا ولا تصورهم منك. السبب ما في ذاكرته ولا شيء اسمه ألوان، فالصورة بالذهن مو موجودة، فلذلك هو عاجز عن إيش؟ عن التصور. لكن عجزه عن التصور هل يعني أنه لا يصدق؟ أبدا مو هيك. الإنسان الأصم يا أخواننا شفيده عن الأنغام ما بيعرفه، فبالتالي هذا إنسان أخواننا لو بتشرح له عليه شرحا طويلا ما بيتصورهن، لكنه مصدق بها. تصديقه اعتمد على إيش؟ على وجود الدليل. طالما الدليل موجود إذا التصديق واجب، لكن التصور اعتمد على إيه؟ اعتمد على وجود صورة في الذهن. هل عند الأعمى صورة للألوان؟ لا، إذا ما بيتصور الألوان. هل عند الأصم صورة عن الأنغام؟ كمان لا، إذا ما بيتصور الأنغام. طيب يا ترى لو بحثنا الآن في خيالنا، هل في ذهننا شيء بلا بداية ولا نهاية؟ كل شيء بذهننا نحن إيش؟ له بداية وله نهاية. لذلك عندما نسمع أن الله ليس له بداية وله نهاية، ما عم نلاقي بذاكرتنا أو بخيالنا شيء بهذه الصورة، فما عم نتصور، ما عم نتصور. لكن يا ترى العجز عن التصور هل يستلزم التكذيب؟ لا، التكذيب إخوانا شيء، والعجز عن التصور شيء آخر. نحن نصدق أن الله قديم بلا بداية لأنه قام الدليل القطعي من العقل والنقل أن الله قديم بلا بداية، ونصدق أن الله باق بلا نهاية. لماذا؟ لقيام الدليل العقل والنقل على ذلك. لكن بعد ذلك إذا عجزنا عن التصور شو منقول؟ عجزنا عن التصور لا يفيد التكذيب هذا الحكم بعد ثبوت دليله. فنحن الآن إخوان ما نتخيل، نعم، ما نتصور، نعم، لأننا عاجزون عن التصور والتخيل. ليه؟ لأن هذه مسائل ليس لها صور وأمثلة في أذهاننا، ولكننا نصدق لقيام الدليل على ذلك. وطبعا إخواننا هذا فرق دقيق في هذه المسألة. لذلك يا إخواننا كل ما تراه الآن من الحوادث والمخلوقات هو حادث، يعني مخلوق وله بداية. أحيانا البعض من الناس بيخطر بباله أنه أرواحنا أزلية، هو عمليا ما فهم شو يعني أزلي. نعم، يعني أحيانا بيقولك والله أنه علاقتنا نحن والجماعة الفلانية علاقة أزلية. شو يعني أزلية؟ هذا كلام ما يقوله عاقل، لكن الآن فيه عم يحكوه الآن. ليه؟ ما عم نفهم شو يعني أزلية. الأزلي هو الذي ليس له بداية. كل ما تراه من المخلوقات يا أخواننا هذا شيء له بداية، معناه ليس بأزلي. هلا تقول لي إنه صلوا 100,000 سنة، صلوا 1,000,000 سنة، شو بقول لك؟ ما عندنا مشكلة، المهم إنه إيش؟ له بداية. نحن إشكالنا إنه أزلي ولا مو أزلي، هون إشكالنا. لا، الله تبارك وتعالى وحده القديم بلا بداية، كان الله ولم يكن معه شيء. فالأرواح مخلوقة، والملائكة مخلوقة، والأنبياء مخلوقون، والكون كله مخلوق. كل هذه الأشياء مخلوقة لله تبارك وتعالى، ولا ينفك عنها وصف الحدوث أبدا، لا ينفك عنها وصف الحدوث. فعندما نستعمل هذه الألفاظ يجب علينا أن نتنبه لهذه المسألة. نعم،
فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم، وأنه لما ينال العدم مخالف.
هذه إخواننا الصفة الثالثة، وهي المخالفة للحوادث. فالله تبارك وتعالى مخالف للحوادث. أنا بتقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.